قال السيد المسيح:
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، موضوع حديثنا اليوم عن الملحد الذي أصبح مبشرا، وهو اختبار لرجل أعمال بولاية واشنطن يدعى بيري هيد، نشرته مجلة فوكس الأمريكية. كتب يقول: نشأت في عائلة كانت تداوم على الذهاب إلى الكنيسة كل يوم أحد، لذلك نشأت متدينا، ولكنني أعاني شكوكا، وأصبحت أنتقد الكنيسة غير مقتنع بفلسفاتها العقائدية، وتدرج بي الأمر حتى أصبحت ملحدا. كنت أراقب سلوك المتدينين الآخرين الذين كنت أتعامل معهم، لا لسبب إلا لأثبت لنفسي وأقنعها أنهم مراؤون ولا أكثر. وكان يطيب لي أن أجادل هؤلاء المتدينين في العقيدة الدينية، لذلك كنت أقرأ البحوث المختلفة في نظرية التطور وما يشاكلها، والقصد من ذلك كي أسلح نفسي لأصول وأجول في معركتي مع من أدخل معهم في محاورة أو مجادلة، حتى شاء الله أن يأتي إلي بمن يعرف الله حق المعرفة، المسيحي الحقيقي الذي لا غش فيه. ففي أحد الأيام كنت أنظر في الطلبات المقدمة لشغل وظيفة سكرتيرة في مكتبي، وإذا بي أجد إحدى المتقدمات لشغل الوظيفة تذكر في طلبها الذي تقدمت به اسم مدرسة الأحد التي تنتسب إليها والكنيسة التي تزاول بها نشاطها كمرجع للتحقق من شخصيتها، فدهشت وظننت أن فتاة كهذه من المحتمل أنها تقدم عظات دينية ولا أكثر. وأثناء المقابلة اهتمت أن تقدم نفسها كمدرسة مدارس أحد بكنيستها، وبالرجوع إلى مؤهلاتها وجدنا أنها أكفأ المتقدمات فاستحقت شغل الوظيفة. وحين بدأت العمل أخذت ألاحظها عن قرب، عسى أن أجد ما يشير إلى أنها مرائية كما ظننت، فما وجدت، بل على العكس كانت في عملها مثالية. وكي أدخل معها في مناقشة سألتها مرة عن كنيستها: هل تؤمن بنظرية الخلق أم نظرية التطور؟ فأجابتني أنها تؤمن بالخلق. وفي الحال فكرت في نفسي قائلا: حسنا، سوف يكون لي حظ الاستمتاع بشيء نتلهى به، ما قصدت أن أفعل شيئا دنيئا، ولكن كل قصدي هو الترفيه عن نفسي بهوايتي المحببة. واجهتها بأسئلتي فأجابتني بالقول: حسنا، إنني أرى بدلا من الجدل معك في هذا الموضوع أحضر لك نبذة تشرح بوضوح وبطريقة أفضل وجهة نظري. وفي اليوم التالي أحضرت لي نبذة تتحدث عن نظرية الخلق ومنافاتها لنظرية التطور، وبعدما قرأتها وجدت نفسي أشعر بتغيير كبير لم أختبره أثناء جدلي ومناقشاتي الطائفية. شيء في داخلي كان يقول: من أنا لأنتقد غيري فيما يعتقد؟ ومن ذلك الوقت لم أعد أشعر بميل للدخول في جدل طائفي. كنت يوما محتاجا للتشاور مع مختص في دائرة العمل، وحل موعد التقابل معه، ولكن وقتئذ لم أجد في نفسي الرغبة في التقابل مع أحد، فأخبرت سكرتيرتي أن تتصل به لتخبره أنني لست موجودا، وعلى التو أجابتني: لن أفعل ذلك، لن أكذب وأقول أنك لست موجودا. لقد صدمت، لأنه في الحقيقة ما كان في اعتباري أنني طلبت منها أن تكذب. أحسست بالذنب، كنت أظن أنني الرجل الحريص على التحلي بالأخلاق الحميدة، فكيف أحاول أن أدفع شخصا آخر ليكذب من أجلي؟ غادرت المكتب قائلا لها: على أي حال أنا عازم على الخروج، وأنا لا أتمالك نفسي من الخجل، إنما حدث جعلني أعيد النظر والتفكير. واجهت الحقيقة أنني فعلا لم أكن موفقا أخلاقيا كما كنت أظن نفسي. منذ سنوات مضت كنت أعتبر أنه لا يوجد سماء، وإن وجد مكان يسمى سماء فلا بد أن يكون لي فيها نصيب، فمن المؤكد أن الله يضع الناس درجات، وأنا أشعر أنني أفضل من كثيرين من البشر. ولكنني فوجئت الآن بأن فلسفتي هذه مبنية على أساس باطل وهمي. تقابلت مع زوج هذه السكرتيرة، فاكتشفت أنهما يكونان أسرة مسيحية مؤمنة قانعة بالحياة سعيدة. ما كنت مستعدا أن أقدم على خطوة مثل هذه، وأخذت أفكر لعل العقيدة الدينية ليست سيئة بالقدر الذي ظننته. وحين قدم إلي الدعوة لأذهب إلى كنيستهما لم أجد سببا حقيقيا لأرفض الدعوة، فقد كان وقتي يسمح بذلك. ولكنني حين أردت وضع القرار أن أذهب وجدت بداخلي شيئا يدفعني كي أتباطأ في التنفيذ. لم يحدث أن دخلت في حياتي كنيسة من طائفة أخرى غير الطائفة التي أتبعها، وليس لدي فكرة عما أتوقعه هناك. وأحسست لحظة أن ساقتني قدماي للدخول إلى المبنى بغبطة تغمرني وشعور بالراحة يملأني. كنت ما زلت مرتابا حين رحب بي كل واحد من أعضائها، فلقد ظننت أن الأسلوب الذي استقبلوني به هو مظهر أعدوه حينما علموا بحضوري. على أي حال أخذت أراقبهم كعادتي، فاكتشفت أنهم كانوا لكل واحد ودودين محبين، وليس لي فقط. كانت كنيستهم أشبه بأسرة ضخمة يغمرها سلام عجيب ونوع من السعادة لم يخطر على بالي. وأثناء العبادة شعرت بارتياح ونشوة، ووجدت نفسي مندفعا معهم في التسبيح والتمجيد لله. وحين وقف بعضهم يقدم شهادة لعمل الرب في حياته أمعنت التأمل والتفكير في كل ما يقولونه. لم يسبق لي في الماضي أن سمعت أناسا يقفون في اجتماع ما يخبرون بما صنع الرب معهم. هذه كانت المرة الأولى، لذلك ظننت أنه ربما يكون شيئا مصنوعا من أجلي. والعجيب أن موضوع العظة التي ألقيت من على المنبر كانت تتوافق مع احتياجي. كان الموضوع عن نظرية التطور. أصغيت بالكامل، فوجدت شيئا لذ لي أن أسمعه، فحرصت على حضور الاجتماع التالي، وأحسست بحاجتي أن أفتح قلبي لما أسمع. في الحقيقة لم يسبق لي أن أحسست بذلك الشعور سابقا، وتشوقت لمعرفة أكثر عن موضوع يسمونه الخلاص. فوجهت إلى راعي الكنيسة بعض الأسئلة، فشجعني أن أقرأ فصولا معينة من الكتاب المقدس وأصلي إلى الله ليعطيني استنارة وإرشاد. لم تمضي أيام حتى رفعت قلبي إلى الرب يسوع سائلا الغفران، مسلما حياتي لشخصه المبارك. تمتعت بخلاصه وتغيرت حياتي، فما أعظم الفارق. أصبح تواجدي في محضر الرب هو لذتي ومتعتي. إن أمورا كثيرة تغيرت في حياتي، كنت أحلف ولكن هذا الأمر توقف. كنت أسب لأتفه الأسباب، ولدهشتي لاحظت أنني توقفت عن ذلك دون جهد مني. نلت اختبارا جديدا ما كنت أحلم به، وكمؤمن حديث واجهتني أمور صعبة إذ دخلت طريقا جديدا لحياة جديدة. ولكن شكرا لله، فهو يقودني خطوة بخطوة، يعلمني ويرشدني بروحه القدوس لأعمل ما يرضيه ولأحيا حسب مسرة قلبه. وما زال إلى الآن يعلمني ويرشدني، لم يتخلى عني قط ولم يتركني لحظة. إن طبيعة العمل الذي أمارسه يجعلني أتقابل وأتعامل مع كثيرين من ذوي النفوذ وكبار رجال الأعمال، وأعلم تماما أن هؤلاء الناس يراقبونني وينظرون إلي كيف أحيا. صلاتي إلى الله أن يجعل مني المثل الذي من أجله أوجدني ليتمجد في حياتي قولا وفعلا. أخي المستمع الكريم، إن ذلك الاختبار لمس قلبي، ولعله لمس قلبك أيضا، فليتك تشترك معي في هذه الصلاة. أبانا السماوي، أشكرك لأنك لا تترك نفسك بلا شاهد، ليرجع إليك كل من حاد عن الطريق. أشكرك من أجل أنك أرسلت الإبن الوحيد الذي هو الطريق والحق والحياة ليعرفني الطريق ويهديني إلى الحق وينقلني من الموت إلى الحياة الأبدية. صلاتي أرفعها إليك أن تجعل مني المثل الذي من أجله أوجدتني. في اسم الرب يسوع أصلي واثقا من استجابتك حسب وعدك. يا من قلت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
أعبدك يا خالق الوجود، أسجد لك وأقدم لجلالك كل السجود كل السجود. أعبدك يا خالق الوجود، أسجد لك وأقدم لجلالك كل السجود كل السجود. فأنت تستحق يا إلهنا أن تنحني لك بداهنا، فأنت من لك إلهنا